اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظرا لأن ليالي وفاة أميرني عليه السلام سوف تتوقف المحاضرة، لذلك لا نريد أن ننتقل إلى مبحث جديد من الموضوع الذي نبحثه، وإنما سنحاول هذه الليلة تلخيص واستنتاج بعض المهميات مما مر علينا ولا شك أننا في الليالي الماضية تعرضنا إلى كثير من النظريات التي تعالج موضوع الأحلام، ومنها مثلا موضوعات لباحثين قبل الإسلام ولباحثين في الإسلام ولباحثين في البلاد الغربية في العصر الحديث. وهذه النظريات ليست كلها صحيحة كما تعلمون، ولكن وفي كثير منها أو كثير من هذه النظريات فيها نقص وفيها تحيز لبعض الجهات من البحث دون بعض، ولكنها جميعها تشترك في أنها مفيدة، لأنها بمجموعها تكشف ولو جزءا صغيرا أو منطقة ضيقة من خبايا النفس البشرية. كما تفيد هذه النظريات أو هذه البحوث المتعددة واستعراضها إلى أنه لم يبقى من الباحثين اليوم من يعتقد بأن الأحلام تصلح لتأسيس عقيدة أو الاستدلال بها على صحة فكرة أو بطلان أخرى، فإنه بعد أن رأينا كيف أن موضوع الأحلام وقد أخضع للدراسة منذ ما يزيد على 2000 عام وإلى اليوم وقد عولج من مختلف الشعوب ومختلف الديانات ومختلف الآراء والمذاهب، ومع ذلك لم يتوصلوا إلى شيء محدد عن طبيعة الأحلام وعن ماهيتها، وإن كان حصل عندهم اتفاق على أن من الأحلام ما يكون بسبب رغبات الإنسان وشهواته ومخاوفه وطموحاته. إلى هذا القدر موضع اتفاق بين جميع الباحثين، فسواء من يقول بأن للإنسان روح أو من ينكر الروح، وسواء من يقول بأن الروح في أثناء النوم تفارق الجسم وهي ترى أو ينكر ذلك، الأطراف كلها تتفق على أن كثيرا من الأحلام إنما ينشأ بسبب الهموم، هموم حياة الإنسان والعقد المترسبة في أعماق الإنسان. فإذا كان ما يوجد من الأحلام ما هو على هذا الشاكلة، وإلى الآن لا يوجد مقياس معين يميز بين الرؤيا التي رأتها الروح في عالم السماء بناء على إيماننا بذلك وبين الحلم الذي يكون من رواسب الحياة، لا توجد عند البشرية مقياس لتمييز هذا الحلم من هذا الحلم. فعندئذ لا يمكن القول بأن الأحلام صالحة لتكوين عقيدة أو للاستدلال بها على صحة عقيدة أو بطلان عقيدة أخرى. نحن لا ننكر أن الإنسان إذا رأى الرؤيا يتأثر نفسيا بها، وقد ذكرنا في الليلة الماضية بأن نفسية الإنسان أو عقله الباطن كالكرة الثلجية في البلاد الباردة، كلما حركتها كلما تضخمت وازدادت رغبات الإنسان ومخاوفه وهمومه الحياتية تدفعه للحلم، ثم هذا الحلم يزيد أيضا في رواسبه التي صارت سببا للحلم فيكون سببا للتأثر النفسي بتلك الرؤيا وتأكيدا للجانب الذاتي في تلك الرواسب. فإذا من هذه الجهات لا إشكال أن الإنسان يتأثر بالرؤيا التي يراها، ولكن إذا كان ليس لا يعيش في الحياة الحالمة، فسوف نتكلم إن شاء الله هذه الليلة عن الحياة الحالمة، فإنه يدرك بأن هذه الرؤيا وإن تحقق مضمونها في الخارج فربما يكون قد رآها بروحه، فتكون من قبيل التحقق للمعلوم الحقيقي، وقد يكون التحقق من باب الصدفة. أضرب مثلا أن إنسانا لو ركب باخرة من البواخر، ولنفرض أنها باخرة قديمة، وهبت العواصف الشديدة في البحر، وحصل الخوف عند الركاب لأن هذه الباخرة القديمة لا تتحمل ضربات مثل هذه العاصفة، فنام أحد ركاب السفينة ورأى في نومه بأن هذه السفينة قد غرقت، فقرر عند الصباح بأن ينزل من هذه السفينة في أول مرسان تنزل إليه السفينة، وبعد ذلك سافرت السفينة من ذلك المرسى فغرقت هذه السفينة. طبعا أليس هنا أن الرؤيا قد تحققت بغرق السفينة؟ لكن في الحقيقة هل يخرج ذلك أكثر من المصادفة، وأن هذه الرؤيا عندما حصلت لذلك الشخص إنما حصلت له بسبب فعل ضربة تلك العاصفة لهذه السفينة؟ وهذه الرؤيا التي أذكرها كمثال هي رؤيا واقعية وليست من قبيل افتراضات، أنا الذي رأيتها، وكانت السفينة معروفة أول في اسمها دراز، ما اسمها دراز، خرجت فيها من بلاد المحمرة وهبت العاصفة ونحن نخرج من شط العرب، ولم نتمكن من الوصول إلى البحرين إلا في خلال 7 أيام، قاسينا من فيها ما قاسينا، وكنت قد قررت أن أنزل في أول ميناء تلجأ إليه السفينة، وظننت أنها تلجأ إلى الكويت، ولكنها لم ترى، ربانها لم يرى ميناء الكويت ولا أعلام الكويت، فوصلنا إلى المنامة ونزلت منها، ثم سافرت هي فغرقت عند دبي. إذا تحققت الرؤية، لكن لم تكن في حق تلك الرؤية في حقيقتها، من يضمن لي أنها رؤيا ملكوتية رأيتها في السماء، وأنها لم تكن ناتجة من المخاوف النفسانية، وأن الغرق بذاته إنما كان من باب الصدفة؟ فإذا لا يوجد مقياس يميز بين الرؤية، يعني بناء على عقيدتنا نحن في أن الرؤيا منها ما هو مما تراه الروح في السماء، ولكن هذا جزء ضئيل من أنواع الرؤيا التي تحصل للإنسان. غالبية الرؤى إنما تحصل من المطامح والمطامع والرغبات والمخاوف المترسبة في أعماق العقل الباطن الذي يسير حياتنا. فإذا الرؤيا كما أجمع على ذلك الباحثون أنها لا تصلح لتكوين عقيدة أو الاستدلال بها على صحة عقيدة أو بطلان عقيدة، وإن كانت لها فوائد نفسية وفوائد اجتماعية أخرى، وأنها هبة من الله وأنها لطف من الله بعباده، هذا لا إشكال، وإنما هي رحمة من الله ولطف من الله بعباده لتلك الفوائد الأخرى، ولا إشكال أن أحلام النوم يكاد يكون أسلوبها عند البشر أسلوبا واحدا، لا فرق في الأسلوب بين أحلام العلماء وأحلام السبقة وأحلام الفلاسفة وأحلام مثلا الرعاة أو البدات، كلها تجري في النوم على نسق واحد، وإنما تختلف الناس في أحلام اليقظة. فكل إنسان يحلم في اليقظة بما يحلو له، والسر في ذلك أن أحلام النوم لا تكون إرادية، حتى لو مع الإعداد النفسي، يعني حتى لو أعد الإنسان نفسه لأن يرى الرؤيا في النوم، سواء بأي طريقة نفسية يتخذها في إعداد نفسه، بقراءة أدعية، بقراءة قرآن، بقراءة كلمات لا معنى لها، بتصور الشيء الذي يريد أن يراه طيلة وقت اليقظة، هو ليس بإرادته أن يرى في النوم أو لا يرى. فأحلام النوم في الحقيقة وإن كانت عن طريق الإعداد النفسي والتهيئ النفسي، لكنها ليست إرادية، ولذلك فهي تجري بين الناس بأسلوب واحد وعلى نمط واحد. أما أحلام اليقظة فللإرادة فيها دخل كبير، ومن أجل ذلك تختلف أحلام اليقظة عن أحلام النوم. مثلا لا يعقل أن وزيرا من الوزراء يحلم في يقظته بأنه يبيع الفجل أو الكراس. قابل أن بائع الفجل والكراس في أحلام يقظته يحلم بأنه صار وزيرا، لكن الوزير في أحلام يقظته لا يحلم بأنه يبيع فجلا أو كراسا. وكذلك الفقيه لا يعقل أن يحلم بأحلام طبيب متخصص في أمراض النساء. في النوم قد يشتركان في رؤيا واحدة، لكن في اليقظة أحلام اليقظة لكل منهما تختلف عن أحلام اليقظة بالنسبة إلى شخص آخر، وذلك لأن أحلام اليقظة بالإضافة إلى تدخل العقل الباطن فيها والرواسب وغير ذلك، فللإرادة فيها دخل كثير. ما على الإنسان وهو يريد أن يسرح ويمرح إلا أن ينعزل أو ينكمش على الناس في قالبه الخاص، وتتوارد الأفكار حتى في الصلاة. مثلا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يذهب إلى دكانه فيبيع ويشتري، ويذهب إلى دائرته ويذهب إلى خصمه ويتشاجر معه، ويتطور في وظيفته ويترقى، ربما صار رئيس جمهورية أو ملك أو فقير أو حتى يصل إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعادة في العبادات، في أمثال هذه العبادات، تكثر عند الناس أحلام اليقظة، بل كثير من الناس يتعمد أحلام اليقظة في العبادات وهو يظن أنه يحاربها، في الحقيقة هو يربيها ولكنه يظن نفسه يحاربها. فإذا أحلام اليقظة هي كأحلام النوم، لكن الفرق أن الأساليب في أحلام اليقظة هي أساليب تتدخل فيها الفروض الفرقية، الفروق الفردية، أما أحلام النوم فلا تتدخل فيها الفروق الفردية إلا نادرا. لماذا؟ لأنه ليس للإرادة دخل في كيفية حصولها ولا في الأفكار التي يبتدأ بها الرؤيا حتى تتوارد سائر التصورات بناء على التصور الأول الذي انطلق منه، بخلاف أحلام اليقظة. فأحلام اليقظة الإنسان هو الذي يحدد التصور الأول الذي يكون مفتاحا للتسلسل المنطقي للرؤية، ولكن بطبيعة الحال تتفق أيضا أحلام اليقظة وأحلام النوم بأن الإنسان لا ليس هو بإرادته الذي يرتب التسلسل المتفق أو يحدد نهايتها ويحدد نتائجها. طبعا هناك نوع تحديد ضيق في أحلام اليقظة ولكن ليس واضحا وملموسا، وأما في أحلام النوم فلا يوجد تحديد لمسار الرؤيا من قبل الحالم ولا لنتيجة الرؤيا ولا لعواقب الرؤيا. هي تسير كرة انفلتت وهي تنحدر في منحدر واللاعب لا يدري هل ستتجه إلى جهة اليمين أم ستتجه إلى جهة اليسار، عليه أن يتبعها وهي تنزل في ذلك المنحدر حتى تصل إلى مستقره. إنه لا يمكن أن يحدد مسار تلك الكرة بعد أن نزلت من على قمة الجبل. فإذا هذا هو الفرق بين أحلام اليقظة وأحلام النوم. ومن أحلام اليقظة طبعا أحلام خاصة نظن أنفسنا، كل منا يعتقد نفسه بأنه في منجل منها، ولكن في الحقيقة يندر من البشر أن ينجو منها، وإنما التفاوت بالدرجة. وهذا الأحلام عادة يسميه الباحثون الجدد بالأحلام دون كيشوتية، الأحلام دون كيشوتية. الأحلام دون كيشوتية لا تجري في النوم إلا نادرا، ومعظم ما تقع في اليقظة. وأعتقد أن دون كيشوت أشر من أن يعرف اللهم، إلا أن ربما يوجد بعض الناس لم يسمعوا عن دون كيشوت. وفي الحقيقة في كل بلد يوجد أكثر من دون كيشوت واحد، بل في كل نفس منا دون كيشوت مصدر. دون كيشوت رجل أسباني عاش في أسبانيا في أيام الفرسان، طبعا في أوروبا في نهاية العصور الوسطى وقبل مجيء النهضة وجد في أوروبا طبقة يسمونهم طبقة الفرسان. طبقة الفرسان ما هو عملهم؟ له درهم لا تأكل فيه الفؤوس ولا السيوف، وهو يتقلد سيفين ويحمل رمحين ويركب على جواد مطهر ويقف في الطريق مستعدا لمن يبارزه، وعادة تكون عنده الشهامة والنخوة، فهو لا يرضى أن يرى قويا يريد أن يظلم ضعيفا، ولا يرضى أن يتعرض إنسان لإمرأة أو غير ذلك. يعني يخلطون أعمال الناهب والقاتل والسال بأعمال الشهامة وأعمال النخوة، وصار لهم في المجتمع الأوروبي سمعة واحترام، فالكل يخاف من الفرسان والكل يحترم الفرسان. هذا الرجل دون كيشوت كان كمثل مكلمكم، هزيل الجسم، شاحب الوجه، ضعيف الحال، لكنه يرغب في أن تكون له شهرة وسمعة اجتماعية واحترام اجتماعي، ولا يوجد في ذلك الوقت احترام يضاهي احترام الفرسان. ماذا فعل صاحبنا؟ عمد إلى جواد هزيل ممكن أن يشتريه فاشتراه، ووجد في زوايا بيته درعا غير لائق ولكنه أصر على استعماله فأصلحه ولبسه، وتقلد الرجل سيفه وخرج إلى البراري والقفار يعمل ما يعمله الفرسان الكبار من قطع الطريق وغير ذلك. وتمادى الأمر لصاحبنا فصار يتصور كل شيء على ما يرغب أن يراه. فلو فرضنا أن راعيا من الرعاة نفخ في بوقه لينادي أغنامه، ظن صاحبنا بأن هذا جندي يضرب له السلام العسكري في إحدى القلاع، فيجيبه هو بالتحية العسكرية. وقد يرى قطيعا من الغنم فيتصوره جيشا حرمرم جاء ليقطع عليه الطريق، فينهال في الجيش المقبل ضربا وتقتيلا. وحدث ذات مرة أن مر على مجموعة من مطاحن الدقيق المبنية العملاقة، فظنها عمالقة وقفت تتحدى بدروعها الفولاذية، فانهال عليها ضربا، وكان يلقي بنفسه عليها من على جواده باعتبار أنه عملاق يريد أن يصل حلقة فيها، والحال أنها أسطوانة وعليها حديد وعليها مراوح، حتى وقع صاحبنا مجرحا مثقلا بجراحة مغشيا عليه، ولا بأس عليه، فالفارس الشجاع يوم له ويوم عليه، فتارة ينتصر وأخرى ينهزم. وكان إذا سمع عن قضية مهمة تذكار نسبها إلى نفسه، وإذا سمع الناس يتحدثون من أنهم وجدوا البطل الفلاني مقتول في الفلاة الفلانية يعلن هو بأنه قتله، ولا ينظر إلى عواقب طلب الثأر التي ستقوم من أهل ذلك القتيل أو من أصحابه وأصدقائه أو من الملك الذي يعمل ذلك الفارس في خدمته. المهم أنه صاحب الأمجاد والبطولات والصولات والجولات، يعني تحولت الحياة كلها بالنسبة إليه حلما مستمر، وهو في أفضته يحلم، لكن يحلم بهذه الطريقة. طبيعة الحال هم يطلقون عليها الأحلام دون كيشوتية، هي في الحقيقة أحلام المجد وأحلام الشهرة وأحلام الرغبة، لكن قد تسيطر على الإنسان. ولا يعدم بلد من البلاد أن يكون فيه من هذا القبيل شخص أو أكثر، وإن كان في الحقيقة كل فارد فيه جزء من هذه الروح، لكنه يحاول أن يخفيه وأن يكتمه حتى عن أصدق أصدقائه. إنما إذا سيطر هذا الحلم الكبير على الإنسان عندئذ لا ينستهي. أعرف قصابا هنا في البحرين يترك قصابته ويلبس الغترة والعقال والثوب المكوي ويذهب من وزارة إلى وزارة ومن رئيس إلى رئيس باعتباره وجيها عند الدولة، فهو يتوسط للناس في أموره. طبعا لم يوسط واحد من الناس، ولكن هو يذهب ويتكلم عن أهل القرية الفلانية وكيف أنها محرومة من كذا، وتلك البلدة الفلانية وكيف لم يعمل لها كذا، وهذا يعني عمله. وطبعا له مشاكل عائلية كثيرة ويحتاج إلى الحضور في المحاكم كثيرة، وأحيانا يأتي ويقول يجب أن تقدموا الحضور. لماذا يا فلان؟ قال لأنني مكلف من سمو الأمير بالسفر إلى الموصل، لأنه يريد أن أحضر له جوادا موجود عند شخص هناك، وأحيانا يسافر إلى أمريكا لشراء السلاح وغير ذلك. في الحقيقة هو هذا مستحالة له الحياة، حلم مستمر، ولا يختلف عن سائر الناس في أنه يباشر عمله، ولا وفي عمله لا يظهر عليه هذا الشذوذ، يشتري الغنم من الحكومة ويقصبها ويشتري البقرة من الحكومة ويبيعها ويكسب على عياله ويربي أولاده كسائر الناس، لكن تسيطر عليه فكرة الزعامة وفكرة الوجاهة وتجعله يقوم بهذه الأعمال، وربما عطل عمله الرسمي من أجل أن يقوم بهذه الأعمال. هذا موجود في بغداد أيضا، كان هناك دون كيشوت يحمل مسدسين، وهذا يحب أن يكون حراميا كبيرا، يعني موقف الشجاع لا له سطو على البيوت. نعم، فكان إذا حصلت سرقة أو حصل قتل يذهب ويتردد على مراكز الشرطة، هل ورد اسمي في التحقيق؟ وكان يحب أن يسجن حتى يخرج عند الناس بطلا، لأن الناس تقول السجن للرجال. وكان يتأذى جدا من الحاكم التحقيق، ففي كل مرة يذهب ويعترف بالجريمة ولكن حاكم التحقيق يخرجه غريبا وأجنبيا عنه. وبقيت هذا حاله حتى رجعت من العراق. يعني الفرق بين صاحبنا وبين دون كيشوت العراق أن دون كيشوت بغداد لابد أن يكون قاتل حرامي، صاحبنا اللي في البحرين لا، وجيه وزعيم وكلمته مسموعة ويتوسط في أعمال الخير. طبيعة الحلم واحدة، طبيعة الجنون واحدة، الفرق الرغبة. أيضا في البحرين موجود شخص آخر يحمل دون كيشوتية لكن سيطرت عليه حتى منعته عن العمل. هذا الرجل مثلا صار نفسه ثري جدا، أكبر ثري في البحرين، ويملك أملاك كثيرة وله وكلاء كثيرون وله بنوك في البحرين وفي أوروبا وفي كل مكان، ولكن يفترق عن صاحبنا القصاب أن الدون كيشوتية سيطرت عليه حتى جعلته لا يقوم بعمله ولا تبقى عنده عائلة أو أسرة. في الحقيقة هذا النوع من الحلم، الحلم الدون كيشوتي، موجود عند معظم الناس، ولكن من الغالب أو في معظم الناس الذين يبقى عقلهم الواعي مسيطرا عليهم يدفن هذه الدون كيشوتية في أعماقه. كلنا يحب أن يكون شخصا له احترامه وله تقديره وله سمعته في المجتمع، وأنه يشار إليه بالبناء. فمثلا الملقي المحاضر المتكلم في حفلة تجده يرفع يديه ويحرك رأسه ويحاول أن ينقل صوته لإقناع الناس بكل ما يقول. فإذا انتهى من الكلمة التي ألقاها في الحفلة والمحاضرة حف به أصدقائه فمدحوه ومدحوا كلمته، فعاش في حلم لذيذ بهذا المدح. وهو لو يطلع على ما يقوله خصومه ومنافسوه عن الأفوات والنواقص التي في تلك الكلمة أو المحاضرة لعاش تلك الليلة حياة منغصة ولعز عليه النوم. ولكن جزى الله الجبن خيرا، فالجبن الذي يحمله الخصوم والمنافسون ويمنعهم من المجيء إلى الشخص ومكاشفته بما نظروا في محاضرته أو كلمته يجعله يعيش في ذلك الحلم اللذيذ. وهذا الحلم اللذيذ لأنه صار ممدوحا في المجتمع ويشار إليه ويحترم ويعتنى بكلماته ويقنع بأمثاله وببراهينه، طبعا يجعله يعيش في حلم لذيذ. وكل إنسان منا يحلم في يقظته بالطريقة التي يشتهيها، وهو أيضا يمثل دون كيشوت بنسبة معينة. لكن في الغالب الإنسان يخفي هذه الأمور حتى عن أقرب المقربين إليه. طبعا هذا نوع من أحلام اليقظة، فأحلام اليقظة إذن أكثر على إشباع الرغبات وأقوى على إشباع الرغبات من أحلام النوم. أحيانا أحلام اليقظة تتولد من أحلام النوم، يعني الإنسان يعيش بدون كيشوتية مستمرة، وسبب هذه الدون كيشوتية المستمرة التي عاشها لو جئت تبحث لوجدت أن سببها رؤيا في المنام. رأى في المنام مثلا أنه بقدرة قادر صار فقيها، فجلس من الصباح وإذا هو يعتقد نفسه فقيه. لقد رأى مثلا النبي موسى أو عيسى أو النبي محمد صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين أو صاحب العام، وقال له خذ اشرب، وأعطاه كأس العين فزق وزق. فهو لا يحتاج إلى فقيه ولا يحتاج إلى عالم، وأصبح عالما من دون علم ولله الحمد، ومن دون تعلم لا من دون علم ولا إلهام، فيعيش في ذلك الحلم الجميل، أو يكون مصدر الحلم الكيسوتي كلمة عابرة سمعها من شخص أو كتابا قرأ فظنه أو فأثر في نفسه وجعله يعتقد في نفسه بأنه قد صار عالما، أو يتكهن شيئا فيحصل هذا الأمر على نحو ما تكهنه فيعتقد نفسه أنه أقدر المحللين السياسيين في العالم وأقدر العارفين بأسرار السياسة الجارية، وأنه إذا رأى أن هذا أو أسباب مكتاب جراء قرأ ثقافة ناقصة أو أسباب فرؤية أو يعني أحلام اليقظه ليست دائما تأتي من الرغبة المحضة الكامنة إلا بمثير حسي. وهنا مثلا تتعاون الحوافز الحسية والعقل الباطن، وقد هذا التعاون بين الحوافز الحسية والعقل الباطن قد يوجد أحلام النوم، ولكن في الغالب يوجد أحلام اليقظة، وربما أحلام النوم توجد أحلام اليقظة، ولا مانع أن يدعي أنه نبي مرسل ويعتقد في نفسه ذلك. وكما ذكرنا من أن شخصا في أيام المهدي العباسي ادعى النبوة، يا أبوه المهدي العباسي أنت نبي؟ نعم. ما هو دليلك؟ قال أعطيك دليل إذا قلت من نفسك تقتنع. قال قل. قال إذا نمت هذه الليلة فإنك تحلم وترى رؤيا بأن في يديك 30 ياقوت حمراء ناصعة تقلبها بيدك وتعدها واحدة واحدة، وهي مدة السنين التي ستحكم بها خلافة المسلمين. قال خلوا في الحبس نشوف. جت الليل نام الهادي العباسي شافه ورأى في يده 30 ياقوت حمراء تقلبها وقد عدها 30 ياقوت، لا تزيد ياقوتا ولا تنقص. طبيعة الحال هذا طبعا صدقت نبوته ولا ما صدقت؟ دليل واضح، المفروض ان الهادي العباسي يؤمن. فاذا هذه الزيدة اذا اخبر الهادي العباسي بانه فلان رأى الرؤيا يزيد اعتقاد في نفسه، وهكذا الناس يخبر عن شيء فيتحقق. مثلا يحلم انسان بانه راى امير عليه السلام وقال له انك كذا وكذا، ودليلك ان تخبر فلان بانه قد اخفى في بيته كذا، يقعد الصبح يخبر يعترف فلان عند المحيطين بخلاص هذا وحي من يوحى، اكيد هذا لا يعترف، هو كم لاقي شيطان لانه لا شاف امير المؤمنين في يقظته ولا يعرفه، وابليس اللي يدعي انه انا ربكم الاعلى لا يمتنع عليه ان يدعي انا امير المؤمنين او انا محمد بن عبد الله، وابليس قد يدري بعض الاشياء يعني وين معيش هي الناس، يدري ان فلان خاش في مكان فلان كذا وايش المانع، لكن عند المحيطين به يصير هذا خلاص من لا يصدقه فإنما هو إنسان معاند للحق لا يخضع للحق ولا للبرهان. ما درى مثلا أن الفوالين والحسابين يتوصلون إلى أمور أكثر من هذا الذي يتوصل إليه في الرؤيا، وهذا لا يشكل دلالة لأنه ليس أمرا خارقا للعادة، بل هناك من العلوم البشرية بل غير المرضية في الشريعة الإسلامية ما يمكن التوصل به إلى معرفة هذه الأمور. فإذا لا يكون دليلا على الصدق. لكن إذا اعتقد الإنسان تعال خلص من اعتقاده، فإذا أحلام اليقظة عندئذ تنشأ أحلام اليقظة. أحلام اليقظة إذا لها تأثير كبير في الحياة، وربما يكون أسبابها حافزا حسيا، وربما يكون أسبابها رغبة، وربما يكون أسبابها حلما نوميا. أيضا هناك الأحلام الشعبية، والأحلام الشعبية يسمونها الفلاسفة الأفكار الطوبائية، يسمونها علماء النفس الأحلام الشعبية. مثال ذلك، في معظم أزمان الناس منذ أن عرف الناس تاريخهم وفي جميع بقاع الأرض، تكون غالبية الناس في أي بلد يسكنون مي راضية عن حياتها، ومي راضية عن نمط حياتها، ومي راضية عن قدراتها، فهي تتوق إلى تغيير هذا النمط من الحياة، وتتوق إلى إيجاد البديل، ولكن موجود عجز عن إيجاد البديل. هذه الحالة هناك أشياء دينية وجدت مثلا كعقيدة المنقذ الإلهي إلى الأديان الثلاثة اللي هي المسيحية واليهودية والإسلام. هناك شعوب ما تؤمن بعد الأديان الثلاثة، هل تظنون أن ما عندهم منقذ سياسي؟ الشيوعيين يحلمون بالوصول إلى الشيوعية الأولى، وهي إلغاء الدولة من جميع وجوهها. والبانيان بعد يحلمون بشكل آخر. وحتى الشعوب التي تدين بالأديان الثلاثة ليست مقتصرة على ما وفرته له دياناتها بوحي من الله سبحانه وتعالى في المنقذ الإلهي، بل هي تقوم فتخلق لها في أنفسها أبطالا خاصين تعتبرهم منقذين، سواء يكونون موجودين فعلا أو يجون في المستقبل، وتحاول إطفاء القدسية وإطفاء المكانة والعظمة على تلك الشخصيات التي سوف تبدل هذا النمط الذي تعيشه هذه الشعوب من الحياة. هذا نوع سمونا الفلاسفة طوبائي. طوبائي يعني إيش؟ فكرة معشعشة في نفوس الناس، لكن لين يجي تبحث في الواقع ما لها. العلماء النفس ما يهمهم الواقع أو غير الواقع، يهمهم أن شيء موجود في نفوسهم، فلذلك يطلقون عليه لفظ الحلم الشعبي. والحلم الشعبي أحيانا يكون حقيقي وواقعي، كعقيدتنا مثلا في المهدي عليه السلام، عقيدة الأديان الثلاثة في المنقذ الإلهي مثلا. هذا مثلا صحيح حلم شعبي، حلم الشعوب كله، لكن هو حقيقي وواقعي. أحيانا الحلم الشعبي ما يكون حقيقي أو واقعي، مجرد فكرة إحنا اخترعناها وأوجدناها، ولكن على أي حال يبقى إليها التأثير في سلوكنا وفي علاقاتنا. اللي ما يأيد هذه الفكرة، ما يأيد هذا الرمز، لا هذا كافر بنمطنا الخاص. اللي يأيد هذه الفكرة أو هذا الرمز، لا هذا هو من نمطنا الخاص. فإذا نكون إحنا نتعامل مع غيرنا في المجتمع على أساس هذه الطوبائية كما يعبر عنها الفلاسفة، أو هذا الرمز اللي يمثل الحلم في التغيير العام كما يرى علماء النفس. طبعا هذه الأحلام سواء يخضر أو في النوم أو الأحلام دون فيشوتية أو أحلام السحبية ليست بدون فائدة، لها فائدة اجتماعية وهي التنفيس والتخفيف عن الآلام التي يعيشها الإنسان وإعطائه الأمل في المستقبل، فهي من هذه الجهة مفيدة وعلاج نفساني ناجح، لكن لها تأثير سيء وهو فيما إذا صار السلوك وصار التفاعل الاجتماعي والتعامل الاجتماعي ينبني على نتائج هذه الأحلام، سواء الأحلام التي في النوم أو أحلام اليقظة بأقسامها الثلاثة. فإذا النظريات التي مرت وإن كانت فيها تطرف من جهة وليست صحيحة في معظم تفصيلاتها، لكن فائدتها أنها تكشف منطقة كانت مجهولة من النفس البشرية. بقي أن نتكلم في الأحلام من زاوية علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع، وهذا إن شاء الله بعد الوفاة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مع ذلك هو كل ما هناك هيئ نفسه ليه، لكن إرادته ما تقدر تتدخل في الحلمة أنه يرى بهذا الشكل أو بذلك الشكل. أما في أحلام اليقظة إرادة الدخلة، ما يعجبني تسلسل الأفكار أنا حز راسي يجي وقوم وروح أتحجي الناس وتروح الحلمة، بخلاف مثلا الناعم لأن شاف حلمة ما تعجبه ما يقدر يقول يتبعد عنه. فمن هذه الجهة قلنا بأن الإرادة تدخلها في أحلام النوم ضعيف جدا، تدخل الإرادة في أحلام النوم هي التهيئة، هو أنه مثلا يتمكن أن يقوم بتهيئة نفسه وبإعداد نفسه للرؤية. أما أنه يرى في النوم أو لا يرى مو بإرادته، أما أنه مثلا يحدد نوعية الرؤية مو بإرادته، يحدد أسلوب الرؤية مو بإرادته، يحدد نتيجة الرؤية مو بإرادته. خير طرد الشيطان، لكن هو يعني إرادته في النوم تقدر تتحكم، لأن جاء إبليس يقول له ولا عن وجهي، أو عرف أن هذا إبليس يقول له لا لا بعد عن وجهي. لا، اليقين يا أخي البانيان وش رايك يعتقدون بصمنا وهم لا درجة؟ إلى التضحية والموت. اسمع ما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما من أحد إلا وهو يجزم بصحة ما هو عليه، إلا أنكم أخذتم بشيء له أصل. قضية القاط وقضية اليقين وقضية الجزم هذه تحصل حتى في الصور الموهومة. أصحاب الأحلام دون كيشوتيات اللي يحبطون أعمالهم يقومون بهالأعمال، يعني هم معتقدين في أنفسهم يكونوا يضحكون على روحهم جادين ومعتقدين، ولكن عندهم حقيقة وواقع عندهم صورة وهمية، صورة وهمية أنه راح يتكلم عن هذيك البلد جابوا لهم معي حال ولا أحد يعرفه قيل الله زين، أو صورة وهمية مثلا بأنه الناس تحترم الباية. منو قال لك الناس تحترم الباية؟ تحمل لك مسدسين وتروح من باب شرطة لباب شرطة. أنا ببغداد رأيت شخص تحمل أحلام كيشوتية من طريقة غير هذا الباية. سافرت بغداد مع أحد الأصدقاء البغداديين، فصرت ضيف في بيتهم، قال لي كم عجائب الدنيا؟ قلت لي يقولون أنها سبع، قال أنا مستعد أكذب هذا القول. قلت له كيف يعني اللي يقول لي أنا براويك في بغداد أكثر من 20 عجيبة؟ فإذا كان في بغداد أكثر من 20 عجيبة كيف يكون عجائب الدنيا سابع؟ قلت له تفضل راوني. تفضل. كان يسكن في مدينة الثورة. ركبنا السيارة، قال ودنا شارع الكفاح. جينا شارع الكفاح، نزلنا دخلنا في عقد، قال لي يقرأ اللافتات اللي على البيوت. قلت البيوت ما يحطوا عليها لافتات. قال لي انت ويش يخصك؟ تبغى اراويك العجائب السبع، فاقرا اللافتات اللي على البيوت. وصلت على بيت عليه لافته مكتوب عليها مستعد لقراءه الفواتح والمواليد والمجالس الحسينيه وتعليم القران الكريم. سبحان الله. اطرق الباب، طرقنا الباب. نعم. قال الملا هني؟ قالوا لا، الملا في القهوه. يلا نمشي نروح القهوه. حقيقة أنا استغربت يعني من لا يكتب على باب بيته ملافتة، أول مرة بعد يعني كل حياتي أشوفها. مشينا القهوة، القهوة كانت خالية، ما عدا شخص أفندي لابس بنطلون وقميص وصديري وكوت وبان باب وفينة، كانت بضاعته. قلت له ما مش عليه قصاني، ما جا القهوة. قال لي جيك تعرف اللي يقول هذا القاعد. أقوله قلت هذا الملا؟ قال لي هذا الملا. قلت له ما يصير، ما حد بيقربيه كذي. يقرب منه هو بيقربيه، هو لابس له اسجد من الافنديه، حتى النكتاي مو تارك لنا والفينه. اللي يقول لي يوم الجدي حط له لافته لانه ما حد يقربيه. قال الحين اذا رحنا اول سؤال يسالك هل انت متزوج ام لا؟ تكون تقول له نعم انا متزوج ولي ولدان، لان هذا اخذ على نفسه عهدا أن لا يتحدث مع حزب أو مع من لم يولد له بأولاد. قلت له أنا ما أنا شاهدت، أنا ذاك الوقت ما تزوجت يعني. قال أنا أكذب عنك. سلمنا أهلا وسهلا، يعرف صاحبنا يعني هو. رأسا صديقنا قال الشيخ سليمان المدني من البحرين متزوج وله ولدان. فيحيى يعني بالسؤال. أهلا وسهلا، قعدني أقبل علي بالأحاديث وتكلم عن الزفاف وليلة الزفاف وليلة العرس وأسهب وما ترك شيئا يفعل في تلك الليلة إلا قاله، وأنا قاعد أسمع. سؤال أحيان بغير نمشي يا الله في أمان الله. قاموا بيعتراع القهوة بيزات يعني ما يرضى حنا. شوف جدي الله طلع مسدس، ما حصل الجوز داني يعني البوك، طلع ملا طلع خنجر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ملا لو شرنقه مني مسدس مني خنجر. عطى بيزات مشانك يا صاحبي، تعال اتحمل له مسدسات وخناجر. قال ايه هذا بطل ابطال في بغداد يعتبر روحه. قلت له يعني هو قد ضرب احد؟ قال ولا سنور. فبطبيعه الحال هذا يعيش حياه تركي شوتيه بشخص معين، والنماذج اللي تعيش بها الشكل والتركيشوتية تغلب عقلها الواعي وتحرمها حتى من مصدر رزقها كثير في العالم. هذا الشخص اللي هو ملا يقوم يترك زي الخطباء ويلبس له بنطلون وقميص وصديري وكوت ونكتاي وحط له فينة سيجارة على قولتها البغداد. زين هذا يعني وش يعني؟ ولازم متصور نفسه انه مثلا الباشا او السعيد او باشا عيان او شيء واستعمل هذا يعني. هذا دول كيشويتي يتجه من هالجهة وإلا مش جابه، ويتصور نفسه بعد بأنه البطل القمقام ولازم يحمل له المسدسات والخناجر. فإذا هذا نون، لكن مو كل الناس مسيطرة عليهم الدول كيشوتية، موجودة هي عند كل الناس. كل واحد متصور نفسه بشكل ويرى الاحترام لنفسه بشكل، ولكن ما هو مانعتنا يعني أو ما يظهرها حتى لأقرب المقربين إلى نفسه ويسترها. ولكن يحب المدح، يحب الثناء، يحب الناس تنظر له بالمنظار الفلاني. هذا دليل حبه المدح وحبه الثناء وحبه للاحترام، وغضبه عندما يشعر من أن إنسان ما وفى حقه في الاحترام والتبجيل، دليل على أن هذه الكيشوت دون كيشوتية اللعينة توسوس في نفسه. طبعا أبحاث علم النفس تفيدنا أن نحارب ما في أنفسنا، تفيدنا نحارب فيما اللي في أنفسنا. فإذا لكن هذه طبعا إرادية، أما في النوم إرادي أنا ما أقدر أمنع الحلم لا يجيني، ولا أقدر أقول أن الحلم لازم يجي بهالصورة أو بهذا الشكل أو لازم ينتهي لها النتيجة. أنا إرادتي كلها في اليقظة تنحصر في أني أعد نفسي لأن أرى رؤيا كذا، أما أراها لو ما أراها في إرادتي، أراها بهذا الشكل أو بذلك الشكل ليس في إرادتي، بخلاف أحلام اليقظة. ما أقول ما في دعاء، ما أقول ما يفيد الدعاء، وقد علمته كثيرا من الناس عن الاحتلام مو عن الأحلام. ليش؟ لأن الأحلام راحة، ما علم يعني أقول ما أنصح إنسان يقرأ دعاء لا يشوف أحلام، أقرأ دعاء يقرأ الدعاء ويبهى ما يشوف الاحتلام، خاصة لأنه في سفر ويفرط. سمعت شلون؟ أما الأحلام فيها تنفيس، خلي يشوف بس لا يقعد لأن صاير نبي من حلمته أو إمام ورطنا في الأحلام، خلي يشوف ويستانس على أي حال. فإذا الأحلام الإرادة أنا تكون في قراءة الدعاء وإعداد نفسي في أن أرى أو أن لا أرى، بقي أني أرى أو أن لا أرى يرجع إلى مدى انفعالي أنا نفسيا بذلك الدعاء. فإذا صار انفعالي النفسي بذلك الدعاء قوي يحصل تأثير. وذكرنا احنا في بداية شهر رمضان الطريقة الحالومية التي جاء بها ابن خلدون عليه ما عليه في المقدمة، الفاظ ما لها معنى ومخطئ عنها، لكن كل ما هناك أنها إذا قراها الإنسان قاصد وتأثر بها نفسيا تأثر في نفسيا. أنت قراها يا محمد جعفر مليون مرة ماته من بما تأثر بها. إذا هذا الدعاء اللي أنت 100% يفيدك لو قراه إنسان لا يؤمن بهذا الدعاء ما يفيدك. إذا الإرادة يعني الناحية هذه، حتى هذه إنما هو من ناحية الإعداد النفسي، الإرادة انحصرت في الإعداد النفسي لا في أنك في النوم تتمكن من تحديد شكل الحلم ومسار الحلم ونتيجة الحلم أو تتحكم في أنك ترى الحلم أو لا ترى الحلم. طبعا هناك نوع من الأحلام الكل يعرفه وربما يكون هو أجمل الأحلام، إلا أن ما مش واحد يريده، وهو أنه عندما يعز العلاج على الإنسان ويعز التنفيس على الإنسان ويصل إلى قضية اليأس من الناس، فإن هنا نفسية تتجه إلى جهتين، أما إلى الانتحار والعياذ بالله أو إلى هذا الحلم اللذيذ، وهذا الحلم اللذيذ هو الذي نسميه الجنون. فحلم الجنون طبعا هو أسعد الناس المجنون، مش دراه حالة الدنيا من مالك، ولا يحس بتغير العالم ولا بتبدله ولا بما يحدث فيه من المصائب والكوارث والهموم، لا شك هو يعيش حلم طويل مستمر زين، لكن هذا متى يوصل للإنسان؟ إذا بلغ به اليأس نهايته. وبطبيعة الحال لو جينا نحلل المجنون من الناحية البيولوجية والفسيولوجية ما يختلف عن العاقل، العاقل والمجنون فسيولوجياً وبيولوجيان واحد. إذا لماذا صار مجنون؟ الوعي أو العقل الواعي اللي يتعامل بالإحسان عادة ما يوقف في مسألة واحدة. الحين يفكر في مستر أودام، بعد بنصف دقيقة فكر في كيفية طبخ ذلك الغذاء، أو من وين يجيب ثمن الغذاء، أو أنه سيأتي فلان ويأكل معه هذا الغذاء، أو أن زوجته سوف تثور وتقول لماذا اشترى هذا اللحم. يعني لا يقف العقل الواعي في مرحلة واحدة، وإنما هو يتنقل المسائل مسألة. وهذا الإنسان يقولون عاقل يتكيف ويا الحياة ويتعامل ويا الحياة. لو وقف عقله في قضية شراء الإدام ولم يتحرك لكان لا يشعر ببقية شؤون الحياة كلها، لا ما يتعلق بالإدام ولا ما يتعلق بغير الإدام. وعندئذ في أغلب الأحيان أو في أغلب الظن أنه لن يشتري الإدام، وسوف يبقى منحصرا في التفكير في شراء الإدام، وهذا ما نسميه بالجنون. فالجنون في حقيقته هو انحصار العقل الواعي في مسألة ضيقة. والفرق بين الإنسان العاقل والإنسان المجنون أن الإنسان العاقل لا تسيطر عليه مشكلة من مشاكل الحياة دون مشكلة أخرى، كل مشكلة تزيد في وقت ثم تنخفض لتحل محلها مشكلة أخرى. المجنون لا، يبقى تسيطر عليه مشكلة معينة ويبقى يتفاعل ويتعامل، وعندئذ يبقى منحصر في هذه المشكلة. ومن قديم قال العربي الجنون فنون. لماذا؟ لأن كل شخص، إن كل مجنون له فلسفته الخاصة، وكل مجنون له مشكلته التي يعانيها وهو يريد الحل لها، ولكن أن يحصل له الحل، ما يحصل له الحل. فإذا هذا الفرق بين العاقل والمجنون. وطبعا هذا الحلم اللي ما حد يحبه لنفسه هو آخر مرحلة من مراحل أحلام الإنسان. الدراجة يبغى ما يمر على الزجاجة المكسورة، لكن أيادي تودي الدراجة إلى الزجاجة المكسورة. المثل يقول إن الذي يخاف من الشيء يقع عليه، ومن خاف من الجن تلبسوا به. فبسبب خوفه من هذه الأحلام في هذا الوقت تسيطر عليه الأحلام. أما الإنسان كلما اشتد كلما ازداد في حالته الطبيعية الخالية من العقد النفسية كلما خفت عليه ذلك. ولذلك مثلا البشر الكامل الإنسانية الخالي من جميع العقد والنواقص البشرية وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تمر عليهم الحالات أبدا. ليش؟ لأن ما عندهم أحلام يقوى أبدا. الثقة الزايدة وش نتيجتها؟ أقول الثقة الزايدة وش سببها؟ الثقة الزايدة عن الحد المعتدل عند الإنسان نتيجتها الشعور بالنقص، والخوف بأن يظهر الناس على هذا النقص الذي يعانيه يجعله إلى المغالاة في ثقة نفسه وإظهار ذلك أمام الناس. الشخصية مرض يأتي طبعا من الحياة الواعية، ولا شك أن الأحلام إذا أثرت في الحياة الواعية تتدخل في ذلك كما يتدخل غيرها من الحوادث. وانفصام الشخصية مو مرض معين، انفصام الشخصية يظهر على أمراض كثيرة ومتعددة، أخطرها مرض الفصام، وإلا مثلا قد يصاب الإنسان بعقدة الاكتئاب كالذي يفكر في مشروع يخفق فيه، يخفق في ذلك المشروع، فهذا قد يصاب بعقدة الاكتئاب. عقدة الاكتئاب نوع من انفصام الشخصية. أحيانا يصاب بالنرجسية، والنرجسية أيضا نوع من أمراض انفصام الشخصية. لما نقول انفصام الشخصية هو يحتوي عدة أمراض وليس مرضا محددا، وبعض أمراض انفصام الشخصية له علاج كما إذا كان من اختلال عصبي، أما إذا كان ناشئا والعياذ بالله من عقد نفسانية فهذا يصعب برؤه، خاصة وأن المحللين النفسيين قليلين في العالم وقليلا ما ينجحون، أولا لقلة الوسائل العلمية المتوفرة، وثانيا لأن المريض ما يقدر يفصح عما كل ما في نفسه، بعضها يخجل وبعضها يستحي وبعضها ما يريد أن أطلع عليه، وثالثا لضيق اللغة بين المريض والطبيب المعالج المحلل.